بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصات فله وجه، كان الكلام في الترتيب بين المرجحات بناء على القول بلزوم الأخذ بالترجيح. أما جناب الآخوند الذي لا يقول بلزوم الأخذ بالترجيح فلا يعتقد بالترتيب، لكن إذا قال البعض كالشيخ الأنصاري مثلا قال بلزوم الأخذ بالمرجح، زين، إذا شفنا الرواية الأولى فيها مرجح من حيث الراوي، الرواية الثانية فيها مرجح من حيث المضمون، فبأيهما نأخذ؟ صار مرجح منا ومرجح منا. الآخر برأيه أنه حتى إذا قلنا بلزوم الترجيح عندما يكون هناك مرجح وفي المقابل مرجح آخر لا يكون ترتيب في البين، وإنما يأتي دور التخير. صار واضح؟ ولكن البعض من العلماء كالوحيد البهبهاني رجح المرجح الجهتي على المرجح الصدوري والمضموني، الشيخ الأنصاري رجح المرجح الصدوري مثل أوثقية الراوي على المرجح الجهتي والمضموني. الآخوند يقول إذا قلنا بأن المرجحات لا تقتصر على المنصوصة فلا يمكن القول بالترتيب، بل لا بد من القول بالتخيير. أما إذا قلنا بالاقتصار على المرجحات المنصوصة، وأما لو قيل هذا عادل لقوله حيث قال في يوم أمس البحثي لو قيل بالتعدي، قبل تقريبا 4 أسطر و5 قال لو قيل بالتعدي، إذا قلنا بالتعدي لا وجه للترتيب. أما لو قيل بالاقتصار، الاقتصار يكون في مقابل التعدي، التعدي يعني التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها. الاقتصار يعني شنو؟ يعني الاكتفاء والاقتصار على المرجحات المنصوصة حصرا. وأما لو قيل بالاقتصار، سلام عليكم ورحمة الله، على المزايا المنصوصة، صبحكم الله بالخير. المزايا المنصوصة يعني المرجحات التي ورد النص عليها، فله يعني فللترتيب وجهون. لكن مثل جناب الشيخ الأنصاري الذي قال بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، المفروض لا يقول بالترتيب، والحال أنه قال بشنو؟ بالترتيب. أما لو قيل بالاقتصار والاكتفاء على المزايا يعني على المرجحات المنصوصة وعدم التعدي إلى غير المنصوصة، فله يعني فللترتيب بين المرجحات وجه. ليش وجه مع أنه غير مقبول؟ لما يتراءى من ذكر المرجحات مرتبا، لأن في الروايات الشريفة كأنما ورد الترتيب بين المرجحات، المرجح الأول مثلا الشهرة، المرجح الثاني مثلا الأوثقية، المرجح الثالث مثلا مخالفة العامة، أكو في نوع من الترتيب، فلا بأس بناء على الاقتصار على المنصوص بالقول بشنو؟ بالترتيب. ليش يقول لما يتراءى؟ يتراءى يعني يتصور حسب الرؤية وإلا الواقع ليس هكذا. الآخون رأي أن روايات العلاج في ذكرها للمرجحات ذكرت هذه المرجحات من باب المصداق وليس من باب الترتيب. يعني إذا أكو هذا المرجح تقدر تأخذ بهذا المرجح، والنتيجة يكون التخيير بين المرجحات ليس الترتيب. لذلك يقول لما يتراءى، يعني يظهر في النظر في بدو الأمر من ذكرها، من ذكر المرجحات مرتبا، يعني بترتيب خاص، الأول المرجح الكذائي، ثم بعد ذلك المرجح الآخر، هذا هو الترتيب. أين ذكرت المرجحات مرتبا؟ في المقبولة مقبولة ابن حنبلة، والمرفوعة مرفوعة زرارة. أما في كثير من روايات العلاج اقتصر الإمام على مرجح واحد، هذا اللي فيه مرجح واحد بعد ماكو في ترتيب، إشارة إلى مرجح واحد. لكن في المقبولة والمرفوعة ذكر أكثر من مرجح ويبدو أنها مرتبة، مع ذلك لا نقول بالترتيب. أولا لوجود التعارض بين المقبولة والمرفوعة في الترتيب فيسقط الترتيب ويدل على التخيير. ثانيا هذه الروايات بملاحظة سائر الروايات يبدو أنها ليست بصدد الترتيب، بصدد أصل ذكر المرجح، مع إمكان أن يقال أنه شنو، أن المراد بمثل المقبولة والمرفوعة ليس الترتيب، ذكر أصل الترجيح. وفرض واحد يريد يشتري دارا فيسأل جنابكم، أنت تقول له شوف الجيران، شوف المنطقة، شوف الفرع، شوف الشارع، وهكذا. هذا مو لأجل ترتيب بين هذه الميزات، وإنما تبين ما يميز دارا عن دار، مع إمكان أن يقال إن الظاهرة، لأن بعد مادة القول شنو بالكسر، إن، مع إمكان أن يقال إن الظاهرة كونه، إن الظاهرة كونهما، يعني كون المقبولة والمرفوعة كسائر أخبار الترجيح، سائر أخبار الترجيح اللي ذكروا أو ذكرت مرجحا واحدا ما بيها ترتيب. هذه الروايات التي جمعت بين أكثر من مرجح أيضا الظاهر أنها لا يراد بها الترتيب، كونهما كون المقبولة والمرفوعة كسائر أخبار الترجيح. عليكم السلام. يعني شنو كسائر أخبار الترجيح؟ يعني بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح آخر، وكتبوا وليس الترتيب، يعني لا ليس بصدد الترتيب وإنما بيان المرجحات. زين، يعني بعض الروايات فيها مرجح واحد، وفي رواية أخرى مرجح آخر، وفي رواية ثالثة مرجح ثالث، وماكو ترتيب بينهما. في المقبولة والمرفوعة جمعت بين المرجحات، ليس المقصود الترتيب وإنما الإشارة إلى أصل المرجح، ولذا اقتصر في غير واحد منها، منها يعني من الأخبار، على ذكر مرجح واحد، ولم يتطرق الإمام إلى سائر المرجحات. تدرون شنو معناته؟ معناته أنه مخير الإنسان بين هذه المرجحات. وإلا إذا الترتيب كان شرطان، افرض الإمام عليه الصلاة والسلام في رواية ذكر موافقة الكتاب مثلا، مع أن موافقة الكتاب في الترتيب يقع الثاني، فالإمام ما لازم يذكر موافقة الكتاب رأسا، لازم يذكر الأول وبعدين يذكر موافقة الكتاب. إذن روايات الترجيح المشتملة على ترجيح واحد تدل على أنه ماكو ترتيب، وإلا لزم تقييد جميع هذه الروايات، تقييدها بما قبل وبما بعد، تقييدها بما قبل لأن المرتب يجي بعد اللي، يعني المرتب لاحقا يكون بعد المرتب أولا، فلا بد من الإشارة. يقول وإلا يعني إذا كان هناك ترتيب بين المرجحات لزم تقييد جميع هذه الأخبار التي اقتصرت على ذكر مرجح واحد على كثرتها، مع أن هذه الأخبار كثيرة وهي تأبى عن التقييد. كيف نقيدها؟ نقيدها بما، شوفوا بما جار مجرور متعلق بتقييد، بما في المقبولة والمرفوعة، وهو بعيد جدا أن الروايات أطلقت ولم يرد إطلاقها. الإمام قال خذ بما وافق الكتاب، مع أنه مخالفة العامة مثلا أقدم، مع أنه الشهرة أقدم، فليش ما ذكر ذلك؟ فلازم كل هذه الروايات نقيدها زيها. هذه المشكلة وين يصير؟ المشكلة هنا، إذا كانت المقبولة فحاس نقيدها بالمقبولة حسب الترتيب، وبعدين نبتلي بمرجحات أخرى ما مذكورة في المقبولة. هناك شو نسوي؟ هاي المرجحات اللي ما مذكورة في المقبولة تكون أولا، تكون آخرا، تكون في الوسط. النسبة بينها وبين مرجحات المقبولة، نسبة الطول، نسبة العرض، هذا كله راح يصير بإشكال. من جانب آخر، إذا كانت المقبولة بوحدها كان هناك وجه للترتيب، ولكن مع وجود المرفوعة أيضا، والترتيب بين المقبولة والمرفوعة مختلفان، مختلفون الترتيب مختلفون، هنا يحصل إشكال آخر. فلذلك جناب الآخون يقول حتى إذا إحنا لا نقول بالتخيير من رأس، لابد مع وجود مرجح ومرجح، يعني مرجح في هذا الجانب مرجح في جانب آخر، لابد أن نقول بالتخيير. يعني بالنتيجة أنت جنابك إيش ما تروح لازم ترجع للتخيير. إذا من الأول واحد يقول بالترجيح، عفوا بالتخيير، أو بعد إذن يقول بالتخيير. يبدو من جميع الروايات أن مبنى الآخوند أقوى من مبنى جناب الشيخ الأنصاري ومن مبنى الوحيد البهائمي. بالنتيجة إذا أكو تعارض بين الروايات، طبعا مع إحراز شرائط الحجية، هذا اللي تنسوا، مع إحراز شرائط الحجية، التخيير هو الأقوى، فلا لزوم للترجيح. وإن كان الترجيح جائز، ترجيح جائز بس مو لازم. لذلك يقول وإلا لزم تقييد جميع هذه الأخبار على كثرتها بما في المقبولة وهو بعيد جدا. احنا بينا الإشكال الآخر، الإشكال الآخر إذا قيدتها بالمقبولة بعدين تأتي إلى جناب المرفوعة، شو تسوي هنا؟ لأن المرفوعة الترتيب فيها غير الترتيب في المقبولة، هم يحصل في مشكل آخر. وعليه، عليه يعني بناء على ما ذكرنا من عدم الترتيب، عليه على ما ذكر من عدم الترتيب، فمتى ما وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر، في أحدهما أحد الخبرين مرجح، مثلا الراوي أوثق، وفي الآخر الخبر الآخر منها من الخبر منها يعني من الأخبار، لا عفوا، وفي الآخر يعني في الخبر الآخر آخر منها، آخر يعني مرجح آخر منها من المرجحات. افرض الراوي الثاني كان أثقل، كان المرجع هو إطلاقات التخيير. المرجع هنا شنو هو؟ يعني إلى أي شيء ترجع؟ إلى إطلاقات التخيير. أنت في سعة بأيهما أخذت من باب التسنين فجائز، ولا كذلك، يعني ولا يكون المرجع التخيير على الأول، على الأول يعني بناء على لزوم الترتيب. إذا قلنا لازم واحد يراعي الترتيب، لا يمكن أن يقول بالتخيير، لازم يشوف شنو المعادلة الموجودة بين هاتين الروايتين، هذا المرجح الأول شنو، المرجح الثاني شنو، وشنو النسبة، نسبة الترتيب الطولية بينهما. ولا كذلك على الأول، يعني على القول الأول وهو لزوم الترتيب. إذا احنا قلنا بالترتيب فلا يمكن التخيير، بل لا بد من ملاحظة الترتيب، إلا إذا كان يعني المرجحان في عرض واحد، وليس في الطول، لأن إذا في الطول لازم تأخذ الأول، أما إذا في العرض، يعني شنو إذا في العرض؟ يعني مثلا على رأي الشيخ الأنصاري المرجح المرتبط بالصدور، يعني صدور الرواية، هذا يقدم على المرجح المرتبط بالجهة. فإذا كان الراوي مثلا أضبط أوثاق، هذا يقدم على موافقة الكتاب، يقدم على مخالفة العامة، لأن موافقة الكتاب يرتبط بالمضمون، مخالفة العامة يرتبط بالجهة، لكن الأوثقية يرتبط بالصدور، صدور الرواية، أصل الصدور يعني. زين، فهنا لازم نأخذ بالأوثق، لكن إذا الرواية الأولى الراوي فيها أوثق والرواية الثانية الراوي فيها أثقل، اللي كلا المرجحين مرتبطان بشنو؟ بأصل الصدور، مو بالجهة ولا بالمضمون، هنا يكون في عرض واحد ويتخيل. إذا واحد أوثق واحد أفقه يصير مخير، لأن بين الأفقهية والأوثقية السلام عليكم ورحمة الله ماكو ترتيب، لأن الترتيب هكذا أصل الصدور بعدين يجي جهة الصدور والمضمون على رأي الشيخ الأنصاري. على رأي الوحيد البهبهاني جهة الصدور أولا، يعني إذا مخالف للعامة نأخذ به، إذا موافق للعامة لا ما نأخذ به، جهة الصدور أولا ثم يأتي أصل الصدور وشنو ومضمون الحديث والمضمون. الأخون شنو يقول؟ يقول جهة الصدور أصل الصدور المضمون ماكو بينهما بينها ترتيب، وإنما في عرض واحد. وعادة الروايات لا تخلو من مرجح في جانب ومرجح آخر في جانب آخر، إما هذا الراوي أضباط، إما ذاك مثلا مضمون يوافق الكتاب، يوافق ظاهر الكتاب، يخالف العامة، أحدهما أشهر والآخر مثلا بميزة أخرى، فالنتيجة التخيل. وأنا حسب ما يبدو بالبال أتصور إذا واحد يبني على ما اتخذه في الأصول، لأن إحنا عندنا في مشكلة أخرى سلامنا أننا في الأصول نرتئي رأيا، لكنه في الفقه لا نرتئي بهذا الرأي. كثير من الموارد واحد يشوف المبنى عند جناب السيد الفلاني أو الشيخ الفلاني في الأصول شيء، لكن في الفتوى يخالف المبنى الأصولي. مثلا أظهر الشهرة يختار في الأصول أنه لا حجية له، لكن في الفقه يفتح بالسبب المشهور. مثلا في الأصول يختار أن خبر الواحد الصحيح حجة حتى إذا أعرضوا عنه، في الفقه خبر صحيح خبر واحد صحيح عنده لكن أعرضوا عنه لا يفتي. عرفت قصدي شلون؟ كأنما أكفت حلقة مفقودة بين هذا الأصول وبين الفقه. إذا المبنى صار التخيير بين الروايات المتعارضة، هسه إحنا نعتقد التخيير حتى للمكلف، لكن على رأي جناب الآخون التخيير لمن؟ للمجتهد. فإذا صار المبنى التخيير فهناك بعض الفروقات التي تظهر في استنباط الفروع الفقهية. هواية من المسائل بها روايات متعارضة، هواية من المسائل، والنتيجة راح يصير تخيير. اللي بينا بعض الأمثلة في طيات المباحث السابقة، مثل أفرض المسح على الرأس بماء جديد أم بنفس ماء الوضوء ببلل الوضوء، عندنا روايتان مختلفتان. مثلا بالنسبة إلى اشتراط ابن الولي في نكاح البنت الرشيدة، بحاجة إلى ابن الولي مضافا إلى رضاها أم لا، أكو روايات متعارضة. بالنسبة إلى طهارة أهل الكتاب روايات متعارضة، هواية. إذا صار المبنى التخيير بعد أني ما أقدر أقول الفقيه الآخر على خطأ إذا هو اختار التخيير الثاني الشق الثاني. عرفت شلون؟ حتى إذا أنا أفتيت برسالتي وفي رسالتي العملية بأحد الشقين ما طول كان من الممكن أن أختار الشق الآخر، والفقيه اختار الشق الآخر، أنا أقدر أبطل أعمال من يقلدني بهذا؟ ما معلوم. ولذلك ذكرنا أكثر من مرة أنا شايف أكثر من فقيه اللي المقلد يأتي وقد خالف فتوى، يقول شوفوا أكو واحد من الفقهاء الجامع للشرائع، طبعا هذا لا تنسون الفقيه لازم يكون جامع لشرائع الفتوى، إذا أكو واحد من الفقهاء الجامع للشرائع عند فتوى يصحح عمل هذا المكلف فصحح عمله. وأتصور أن هذا المنهج هو المنهج المطابق لما قرأناه في الأصول. أما إبطال أعمال الناس وتخطئتهم بمجرد أنه لا يلتوي لا ينظم تحت هذا اللواء تحت هذه المرجعية، هذا مو صحيح، خصوصا في عصر غيبة مولانا صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف، اللي لم يرد الانحصار في شخص واحد. أصلا الفرق بين الغيبة الكبرى والصغرى شنو؟ في الغيبة الصغرى السفارة والوكالة والنيابة كانت منحصرة في الشخص ثم شخص وهكذا، ولكن في زمن الغيبة الكبرى أصلا هذا هو المراد، لأن الناس على أشكال مختلفة على أساليب مختلفة طاقاتهم مختلفة أذواقهم مختلفة والمرجعيات أيضا هي متنوعة ومختلفة في هذه الأمور، فكل يشوف شنو اللي ينسجم معه ابتداء واستمرارا. إذا إلى زماننا هذا أنا كنت شابا ينسجم معي التقليد مع هذا المرجع الاحتياطي، يعني الاحتياط غالب على فتاوى، بعدين أشوف ما أقدر أغير تقليدي إلى مرجع آخر جامع للشرائع، لا تنسوا جامع للشرائع اللي فتاوى تكون أوفق لشنو؟ للبراءة من الاحتياط. أما إذا نجي نبطل حج الناس وصلاة الناس وصوم الناس لأنه لا يقلد مرجعي، يبدو أن هذا ليس بدقيق، وما معلوم يكون فيه رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نحن ابتلينا بتفرقات وتمزقات كبيرة وكثيرة، والأعداء تكالب علينا، وبنجي نزيد الطين بلة بتحسسات أخرى لا داعي لها، لا داعي لها. نعم، لذلك يقول وهو بعيد جدا، إذا نريد نقيد روايات التخيير أو روايات التي ذكرت مرجحا واحدا بما في المقبولة، وهو بعيد جدا، وعليه بناء على ما ذكرنا هذا قريناه، ولا كذلك على الأول، بل لا بد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كان في عرض واحد. في عرض واحد هم بينا شنو المراد، يعني جناب الشيخ الأنصاري وجناب الوحيد الخراساني، عفوا الله يحفظ جناب الشيخ الوحيد البهبهان، في عرض واحد يعني شنو، في عرض واحد جناب الشيخ الأنصاري والوحيد البهبهاني قسموا المرجحات على ثلاثة أقسام: مرجحات أصل الصدور، مرجحات جهة الصدور، مرجحات المضمون. والشيخ الأنصاري قدم مرجحات أصل الصدور على جهة الصدور والمضمون، البهبهاني قدم جهة الصدور على أصل الصدور والمضمون، إلا إذا كان يعني المرجحان في عرض واحد، يعني مثلا كلاهما من المرجحات المرتبطة بشنو؟ بأصل الصدور، أوثق في جانب وأفقه في جانب آخر. وقد انقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات، في أنه لا بد في صورة مزاحمتي مع بعضها. الشيخ الآخر عنده إلفات جدا لطيفة، وهذا الشيء دقيق، يقول الشيخ الأنصاري قال عندما تعدى عن المرجحات المنصوصة إلى كل مرجح شنو قال؟ قال الملاك إما الظن بصدور أحدهما، وإما الأقربية إلى الواقع يعني أقربية المضمون إلى الواقع. فأي الخبرين ظن المجتهد بصدور أحدهما دون الآخر؟ الظن الشخصي، ولا الظن النوعي موجود في كلا الخبرين؟ أو هكذا تصور أن أحدهما أقرب إلى الواقع فهو الذي يقدم؟ هيك قال الشيخ الأنصاري. الآخر يقول: يا شيخنا الأنصاري، إذا المعيار الأقربية إلى الواقع أو الظن بالصدور، فماكو ترتيب ولا فرق بين المرجح الجهتي أو المرجح المضموني أو المرجح الصدوري. فليت جنابة المرجح الصدوري قدمت على الجهتي. الفقيه إذا عبر القرائن شخص أن أحد الخبرين أقرب من الآخر، لازم يأخذ بالأقرب، سواء كان أضبط الراوي أو لم يكن، سواء كان هذه الرواية موافقة لظاهر الكتاب أو لم تكن، سواء كانت مخالفة للعامة أو شنو أو لم تكن. ما طول الأقربية، ما طول الأقربية حصلت فالمعيار الأقربية. يقول: وقد انقدح بذلك بما ذكرنا من أنه لا ترتيب في المرجحات، وأن الأقربية والظن بالصدور هو الميلاد حسب رأي الشيخ الأنصاري. ظهر أن حال المرجح الجهتي، المرجح الجهتي هل صدر الخبر لبيان الحكم الواقعي على جهة الصدور أم صدر تقية؟ هذا يسمى بالمرجح الجهتي. أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات، سائر المرجحات قلنا هناك صنفان آخران: مرجح أصل الصدور ومرجح مضموني. في أن المرجح الجهتي لا بد في صورة مزاحمته، يعني مزاحمة المرجح الجهتي مع بعضها، يعني مع بعض سائر المرجحات. يعني شنو؟ يعني في روايتين عندنا مرجح جهتي مخالف للعامة، في رواية أخرى عندنا أوثقية الراوي. في صورة التزاحم للمرجح الجهتي مع بعض المرجحات الأخرى شنو لازم نسوي؟ إذا كلها في سياق واحد، من ملاحظة أن أيهما فعلا يعني الآن موجب للظن الشخصي، أيهما موجب للظن بصدق ذيه، يعني بصدق ذي المرجح، بمضمونه، يعني بمضمون ذي المرجح. هذا المضمون هو الذي نظن بصدقه، أو الأقربية كذلك. كذلك يعني في ذي المرجح الأقربية إلى شنو؟ الأقربية إلى الواقع. إذا سبب وجود هذا المرجح الظن الشخصي بأحدهما أو الأقربية إلى الواقع، فيوجب هذا المرجح شنو يوجب؟ أي مرجح هذا؟ المرجح الذي سبب الظن الشخصي، أوجد الظن الشخصي بأحدهما، أو المرجح الذي أوجد الأقربية في أحدهما، فيوجب ترجيحه، يعني ترجيح ذي المزية وطرح الآخر، الآخر اللي لم يشتمل على هذه المزية. زين، إذا أكو أقربية وإذا أكو شنو؟ الظن بصدور أحدهما. أو أنه أن الشأن لا مزية لأحدهما على الآخر، أو نقول بأنه لا مزية. ليش لا مزية؟ لأنه لم يوجب الظن بأحدهما، أو لم يوجب الأقربية إلى الواقع، فلا نقول بتقديم هذه المزية. إذن هذه المزيات المتعارضة ما عندنا ترتيب بينها. مثلا جهة الصدور مو مقدمة دائما على أصل الصدور، ولا مقدمة دائما على المضمون، ولا العكس. لازم نشوف بناء على مبنى الشيخ الأنصاري أيهما أقرب أيهما يحصل به الظن دون الآخر فنقدم، وإلا فالتخيير. إذن انقدح بما ذكرنا أنه لا فارق بين هذه المرجحات، سواء كانت من المرجحات الجهتية أو من المرجحات الصدورية، يعني أصل الصدور، أو من المرجحات المضمونية، أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر. وفرض كلا المرجحين مرتبطان بأصل الصدور، فماكو ميزة لأحدهما على الآخر، أحدهما أوثق أحدهما أفقه، لو أضبط مثلا، أو لا مزية لأحدهما على الآخر، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية، أحد الخبرين يوافق التقية. يعني شنو يوافق التقية؟ يعني موافق للجماعة العمرية والبكرية، فهذا له مزية. شنو المزية بأفرض مثلا الأوثقية بما له من المزية كالأوثقية كالأفقهية، أفقهية الراوي، صار مساوي للخبر المخالف لها يعني للتقية بحسب المناطين. المناطين شنو؟ المناطين والملاكين، الظن بالصدور والأقربية إلى الواقع. إذا المناط الأقربية إلى الواقع، مو مهم أن يكون هذا المرجح جهتي أو صدوري أو مضموني. فإذا صار مساوي المزية الجهتي، صار مساويا للمزية الصدوري أو للمزية المضموني، يصير التخيير. كما إذا كان الخبر الأول وهو موافق للتقية لكن فيه ميزة أخرى بما له لهذا الخبر من الميزة، شنو الميزة؟ ميزة مرتبطة بأصل الصدور الأوثقية مثلا، فأصبح مساويا للخبر الآخر المخالف للتقية، فصار في كل خبر ميزة. إذا كان الخبر الموافق والمخالف مساويا بحسب المناطين، يعني شنو؟ يعني الظن بالصدور والأقربية، ما صار أحدهما أقرب إلى الواقع، ولا أننا ظننا بأحدهما دون الآخر، وإنما التساوي، فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين دون الترتيب. لا نقول بالترتيب كما قال الوحيد البهبهاني، ولا نقول بالترتيب كما قال من؟ الشيخ الأنصاري. فلا وجه لتقديمه، يعني لتقديم الخبر ذي المزية الجهتي على غيره، على الخبر الآخر اللي ما بيميز جهتية. يعني شنو؟ يعني المرجح الجهتي مقدم على المرجح الصدوري والمضموني، كما عن الوحيد البهبهاني قدس سره، حيث قال بتقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري والمضموني، وبالغ فيه يعني في لزوم التقديم وفي وجه التقديم بعض أعاظم المعاصرين، وهو جناب الشيخ حبيب الله الرشدي رضوان الله عليه، كان من خيرة تلاميذ الشيخ الأنصاري. يقدم المرجح الجهتي، وعلى نفس الرأي جناب الرشدي رضوان الله عليه اللي كان من خيارة تلاميذ الشيخ الأنصاري، من خيارة تلاميذ الشيخ المرزا الشيرازي ومرزا حبيب الله الرشدي، هذول كانوا في القمة. عرفت شلون؟ للي لم يتفدى للمرجعية كما تفدى المرزا الشيرازي، هذا الشيخ، وإلا كان فحل من كبار العلماء علمية رضوان الله عليه، وهو تقريبا بمثابة الزميل للآخن رحمه الله تقريبا، ولذلك يعبر عنه بعض أعاظم المعاصرين، هو يقول بعض المعاصرين، بعض أعاظم المعاصرين. شوف الاحترام المتقابل بين العلماء اللي كان سابقا، ولكن يبدو الآن المسألة تغيرت عند بعض، نريد نقول عند الكل. زين، أعلى الله درجته ودرجاته. ورضوان الله تعالى عليهم جميعا. زين، هذا منو قال؟ الوحيد البهبهاني والمرزا الرشدي والشيخ الرشدي قالوا بتقديم الجهة على غيره. يعني شنو تقديم الجهة؟ يعني إذا الرواية الأولى مخالفة للعامة، هذه تقدم على الرواية الأخرى اللي الراوي بها أوثق، لأن مخالفة العامة جهتي، الأوثقية أصل صدورية، فنقدم الجهة على الصدورية. إذا الرواية الأولى مخالفة للعامة، الرواية الثانية مخالفة للشهرة، نقدم الجهة، لأن الشهرة مضمونية. إذا الرواية الأولى مخالفة للعامة، الرواية الثانية موافقة لظاهر الكتاب، نقدم الجهة، لأن موافقة الكتاب مضمونية. وهكذا، هذا رأي من؟ الوحيد البهبهاني. ولا نقدم أصل الصدور على جهة الصدور كما اختاره الشيخ الأنصاري، ولا وجه لتقديم غيرها عليه. يعني غير ماذا؟ غيرها، يعني غير المرجحات الجهتية، لا غيرها، يعني غير المرجحات الصدورية عليه، يعني على المرجح الجهتي. هذا يصير عكس ما ذكره الوحيد البهبهاني. البهبهاني قال المرجح الجهتي تقدم على غيرها، الشيخ الأنصاري يقول غيرها تقدم على المرجح الجهتي، ولا لتقديم غيرها، يعني غير غيرها، يعني غير شنو عندكم؟ فهذا أفضل. أنتم عندكم نفس الشيء غيره؟ إذا غيره كتب غير المرجح الجهتي عليه، يعني على المرجح الجهتي. شنو غير المرجح الجهتي؟ الغير، يعني المرجحات الصدورية كأصل الصدور، الغير مو الضمير. ولا لتقديم المرجحات المرتبطة بأصل الصدور والمرتبطة بالمضمون عليه، يعني على المرجح الجهتي. مثال، إذا في رواية يوافق الكتاب في رواية يخالف العامة، على رأي الشيخ الأنصاري نقدم ما يوافق الكتاب، في رواية الراوي أوثق في رواية أخرى يخالف العامة، على رأي الشيخ الأنصاري نقدم أصل الصدور على جهة الصدور، ولا لتقديم غيره عليه كما يظهر من شيخنا العلامة الأنصاري أعلى الله مقامه. قال، يعني الشيخ الأنصاري، أما لو زاحم الترجيح بالصدور، الترجيح بالصدور كتبه كأوثقية الراوي، أوثقية الراوي، يعني الرواية الأولى بها أوثقية الراوي، هذا زاحم شنو؟ الترجيح من جهة الصدور. جهة الصدور يعني التقية، يعني الرواية الثانية كانت مخالفة للعامة، فالرواية الأولى أوثق الراوي فيها، الرواية الثانية مخالفة للعامة. لو زاحم الترجيح بالصدور، الترجيح من حيث الصدور، الرواية الأولى أوثق، الرواية الثانية مخالف للعامة، مخالفة للعامة، بأن كان الأرجح صدورا، الأرجح صدورا يعني الأوثق، الرواية الأولى موافقا للعامة، والرواية اللي مو أوثق من حيث الراوي مخالف للعامة. في كل رواية جهة ترجيح، شو نسوي؟ فالظاهر الشيخ الأنصاري قال بأن كان الأرجح صدورا يعني الأوثق، الرواية الأولى موافقا للعامة، يعني ما بيميزة، الرواية الثانية هي اللي بيها ميزة مخالفة العامة، فالظاهر تقديمه، يعني تقديم الأرجح صدورا يعني الأوثق على غيره، على غير الأرجح صدورا يعني على الأرجح جهتان، وإن كان الغير مخالفا للعامة. ليش؟ بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق. شوفوا ليش ترجحون بمخالفة العامة؟ لأن الموافق يحتمل أن يكون صدر تقية، فهذا جهة الصدور وهذا جهة الصدور. ليش أن تقدمتوا أصل الصدور على جهة الصدور؟ يقول لأن الأوثقية ترتبط بأصل الصدور، أصل الصدور مرحلة قبل جهة الصدور، فما يرتبط بأصل الصدور هو الذي يقدم، لأن هذا الترجيح الجهتي ترجيح الجهتي مخالفة العامة ملحوظ في الخبرين أيهما مخالف أيهما موافق بعد فرض صدورهما قطعا. إذا كان كلا الخبرين صادران قطعا أو كان كلاهما مثلا من المتواترين، هنا نجي إلى الترجيح الجهتي. أما إذا كان الخبران ظنيي الصدور مظنوني الصدور، فإحنا المرجح اللي يثبت لنا أصل الصدور هذا يكون مقدم على المرجح الجهتي من باب ثبت العرش ثم نقوش. إذا إحنا ثبتنا صدور الرواية الأولى بالدليل الأقوى، بعد لا يأتي الدور إلى الرواية الثانية اللي هي أقوى جهتان، لأن هذا الترجيح الجهتي متى يأتي دوره؟ يأتي دوره بعد الترجيح أصل الصدوري، لأن هذا الترجيح الجهتي متى يكون؟ يلاحظ ملحوظ في الخبرين، يعني يلاحظ في الخبرين بعد فرض صدور الخبرين قطعا كما في المتواترين أو تعبدا. تعبدا يعني شنو؟ يعني الشارع عبدنا بالخبرين معا. إذا قال الخبر الأول اعتبره حجة والخبر الثاني اعتبره حجة، هنا فإحنا في أصل الصدور ما عدنا ميزة، نجي إلى شنو؟ إلى الجهة. أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر. إذا ما كنا نقول اعمل برواية دون رواية، فأكو تعبد بالخبرين فماكو ميزة في أصل الصدور، يأتي الدور للميزات في جهة الصدور. وفيما نحن فيه يعني في الخبرين المتعارضين يمكن ذلك، ذلك يعني الترجيح في أصل الصدور، الترجيح في أصل الصدور بمقتضى. إذا صار الترجيح في أصل الصدور يعني شنو؟ يعني ماكو قاطع بصدور الخبرين ولا تعبد بصدور الاثنين، ما عندنا تعبد بصدور الاثنين، فشنو راح يصير؟ راح يصير نأخذ بالمرجحات الصدورية مو المرجحات الجهتية. وفيما نحن فيه يمكن ذلك، ذلك يعني الترجيح بأصل الصدور بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور، من حيث الصدور كتبك الوثاقة. خلاصة الكلام، الآخون يقول لا نقول بالترتيب، إذا أكو مرجح في جانب ومرجح آخر في جانب آخر أنت مخير. الشيخ الأنصاري شنو قال؟ قال نقول بالترتيب، نرجح المرجحات الصدورية على المرجحات الجهتية. وقال الوحيد البهبهاني بالعكس، نرجح المرجحات الجهتية كمخالفة العامة على المرجح الصدوري. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.